الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنصلي الليلة إن شاء الله تعالى كل ركعة بسورة، نبدأ من الأحقاف وهي موطن قوم عاد، كما قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف جمع ثقف، وهو الرمل المستطيل، والمراد من ذكرهم وذكر نبأ غيرهم من الأمم البائدة هو ما جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه فلا ناصر لك. فالمراد بذكر إهلاك القرى الظالمة من قوم عاد وثمود والذين من بعدهم هو تحذير قريش من إصرارهم على الكفر والتكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبله. سورة الأحقاف ركزت على التوحيد ودلائله والنبوة وموقف المشركين منه صلى الله عليه وسلم، والقرآن وموقف المشركين منه وادعاؤهم أن محمدا افتراه صلى الله عليه وسلم. ووصى الله تبارك وتعالى الإنسان بوالديه إحسانا، وخص الأمة بمزيد العناية والرعاية لما تحملته من الحمل والوضع والرضاع، وهذه ثلاثة لا يحمل منها الأب شيئا. وضرب الله تعالى مثلا للابن البار ومثلا للابن العاق، ثم ذكر كيف أرسل على قوم عاد ريحا فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وختم الله تبارك وتعالى السورة بذكر نفر من الجن استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرح الله صدورهم للإسلام ورجعوا إلى قومهم منذرين: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهنا بتعلمك حاجة، وهي أنك متى شرح الله صدرك للالتزام الحمد لله مسلم، لكن متى شرح الله صدرك للالتزام بالدين وإقامته في نفسك، يجب عليك من هذه اللحظة أن تنطلق بالدعوة إلى دين الله عز وجل. يعني من ساعة ما تعرف الطريق ويهديك الله صراطا مستقيما فورا تكون داعية. هكذا فعل مؤمن الجن، على طول استمعوا القرآن آمنوا به رجعوا إلى قوم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذلك كان كل من يدخل في الإسلام من الصحابة رضي الله عنه، كل واحد كان يدخل في الإسلام على طول يتحرك بالإسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث دعا أبا بكر فأسلم، أبو بكر على طول راح دعا عثمان ودعا فلان ودعا فلان، دعا تحرك. فالدعوة لا يحملها واحد، وإنما يحملها كل من قبلها وكل من رضي بهذا الدين دينا، كما سبق في سورة يوسف قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهل سألت نفسك أيها الحاضر وأيها المستمع أين أنت من قيامك بهذا الواجب، واجب الدعوة إلى الله؟ أين أنت من القيام بهذا الواجب، واجب الدعوة إلى الله؟ بقلك قديه على الطريق، بقلك قديه على الصراط. طيب أين الذين دعوتهم؟ أين الذين هداهم الله على يدك؟ لابد أن نحمل هم هذا الدين، ولابد أن نتحرك به في الناس، ولابد أن ندعو الناس إلى صراط الله المستقيم. فتلك هي وظيفة الرسل، وهي أحسن الوظائف، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة مش مقتصرة على أنك أنت تقعد على الكرسي وتدينا درس، أو تطلع المنبر تخطب فينا خطبة، أبدا. مش أنت ليه تصلي؟ طيب ليه ما تتفقدش كذا أخ من إخوانك وتقوم تعالوا نصلوا سوا؟ وأنت جاي على الدرس ليه ما تتفقدش كذا أخ وتقول تعالوا نحضر الدرس؟ وأنت جاي تحفظ قرآن، لماذا لا تتفقد إخوانك تقول تعالوا نحضر حلقة القرآن؟ هذه دعوة. لما ترى من إخوانك من يفعل منكرا لماذا لا تنهاه عنه؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منه. أما سورة محمد صلى الله عليه وسلم فهي تسمى أيضا سورة القتال، وقد بيّن الله تبارك وتعالى فيها آداب القتال وأحكام الأسرى وموقف المنافقين من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأهم ما ينبه عليه في هذه السورة الكريمة أن الله تبارك وتعالى ذكر المؤمنين بأسباب النصر. كلنا يتطلع ويتساءل متى نصر الله؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ الجواب: نصر الله آت لا محالة، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن الله قد جعل لكل شيء سببا. ما هي أسباب استنزال النصر؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك، إن تنصروا الله ينصرك. كيف ننصر الله والله هو القوي العزيز؟ ننصر دينه، ده النصر من عنده، وما النصر إلا من عند الله. ما كيف ننصره؟ هو ننصر دينه، ننصر شريعته، نطبق دين الله في أنفسنا، في أسرتنا، في بيوتنا، ندعو الناس إلى إقامة دين الله سبحانه وتعالى، ندعو الناس إلى التوبة والرجوع إلى الله والتزام دين الله. ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. مما ينبأ عليه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للمعرضين والمكذبين: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة فقد جاء أشراطها. المعرضين والمصرين لغاية إمتى؟ مستنين إيه؟ مستنين الساعة كده تقوم؟ فقد جاء أشراطها، أي ظهرت علاماتها. من رحمة الله بالعباد إن هو قال لهم في قيام، وقال لهم القيامة قريبة، اقتربت الساعة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك لعل الساعة قريب، وجعل لها علامات بتقول إن قربت. أيه العلامات؟ ظهرت العلامات، ظهرت، يبقى لم يبقى إلا إنها تقوم فجأة. ويومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. فالبدار البدار، والمسابقة المسابقة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فيكون الجواب بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أما سورة الفتح فالفتح هو المراد به صلح الحديبية. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا أنه يطوب بالبيت، فدعا أصحابه إلى العمرة، فأحرموا وخرجوا قاصدين مكة للعمرة، وذلك سنة 6 من الهجرة. فصدهم المشركون هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وكان صلح الحديبية بشروطه التي كان المسلمون يرون فيها إجحافا وظلما لهم، لكن الرسول قال أنا رسول الله ولن يخذلني ولن يضيعني، خلاص، وأمضى الصلح بقبول الشروط على كراهية من الصحابة، وكم منها أن يرجع السنة دي ويجي السنة الجاية. هم مروحين نزل جبريل بالآية بالسورة، قال عليه الصلاة والسلام لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فسمى الله الصلح فتحا، سمى الله الصلح فتحا، لأن الدعوة تنتشر في الأمن أكثر من انتشارها في الحرب. الدعوة تحتاج إلى أمن وأمان عشان تنتشر. وعشان كده يقول ابن القيم رحمة الله عليه إن المسلمين اللي دخلوا في الإسلام من سنة 6 بعد ما تم الصلح إلى سنة 8 عام فتح مكة كانوا أضعاف أضعاف اللي دخلوا في الإسلام خلال 19 سنة السابقة. لما تم الصلح أمن الناس بعضهم بعضا وجلس الناس بعضهم إلى بعض وصاروا يروحوا ويجوا يتعلموا، سمعوا الإسلام دخلوا فيه. فالمراد بالفتح هنا هو فتح هو صلح الحديبية، وقد سمى الله فتحا. ولما قال بعض الصحابة يا رسول الله مش أنت قلت هتعتمروا؟ قال قلت هتعتمر، بس أنا قلت لك السنة دي هتعتمروا إن شاء الله. فأنزل الله في آخر السورة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. أما سورة الحجرات فهي سورة الأدب، سورة الأدب كيف تتأدب مع الله وكيف تتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يتأدب المسلمون بعضهم مع بعض. يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين لا يصدق قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أما سورة قاف ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها كل جمعة على المنبر، حتى قالت أم الحارث بن هشام ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كل جمعة منبر. يعني أم الحارث حفظت سورة قاف من الرسول بيقرأها كل جمعة يقرأها فحفظتها، وإنما كان يقرأ بها كل جمعة على المنبر لنفس العلة التي كان يقرأ بها استجدى والإنسان في فجر الجمعة. قلنا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان لأنهما تضمنتا المبدأ والمعاد، البداية والنهاية، خلق الإنسان ونهايته وما بين ذلك وما له عند الله عز وجل إذا رجع إليه. كذلك نفس السورة سورة قاف تضمنت نفس الأشياء، البداية والنهاية، الموت الصغرى وهي الموت والموت الكبرى وهي القيامة والساعة، صفات أهل النار، صفات أهل الجنة. وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. ثم جاءت سورة الذاريات واستفتح الله تعالى بالقسم على صدق ما أخبرهم به في قاف وغيرها، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق، إنما توعدون من البعث بعد الموت، إنما توعدون لصادق وإن الدين وهو الجزاء على الأعمال لواقع يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وذكر الله تعالى صفات المتقين أهل الجنة، وذكر إشارات خفيفة إلى مصارع المكذبين كما أشر قوم عاد ومن بعدهم، كل ذلك تحذير لقريش من الإصرار على الكفر. وبعد ذلك قال لهم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلى آخر إني لكم منه نذير مبين. وإذا كانت سورة الذاريات استفتحت بالقسم على صدق الوعد ووقوع الجزاء فإن سورة الطور استفتحت بالقسم المتكرر 5 مرات على وقوع العذاب بالكافرين، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجون، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وذكر الله تعالى أهوال يوم القيامة وأحوال المكذبين في النار، وذكر نعيم المتقين في الجنة، وذكر موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهامهم إياه بالجنون والشعر، وقالهم تربصوا به ريب المنون، شاعر وبكرة يموت كما مات الشعراء، أم يقولون شاعر تربصوا به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وذكر الله تعالى دلائل التوحيد، وناقشهم في نسبة الولد لله تبارك وتعالى عما يقول علوا كبيرا. وختمت الصورة بقول تعالى النبي واصبر، اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واستعن على الصبر بالتسبيح وذكر الله، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أما سورة النجم فقد استفتح الله تعالى بالقسم على براءة نبيه صلى الله عليه وسلم من الضلال والغي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الضال الذي يعمل بغير علم، السالك على غير طريق، والغاوي هو الذي يخالف عمله علمه. يبقى الضال يعمل بغير علم، والغاوي لا يعمل بعلمه. يبقى الضال جاهل يعمل بغير علم، والغاوي عالم ولا يعمل بعلمه. فبرأ الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام من الصفتين، من الجهل والغي. قال ما ضل صاحبكم، إنما على علم، وما غوى بل هو عامل بعلمه. وذكر كيف تعلم، قال علمه يشير القوى، وذكر ما يشير إلى المعراج في حديث الإسراء والمعراج كما ذكرنا. ولقد رآه أي رأى محمد جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وناقشهم في آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، وخص بالذكر 3 الكبرى اللات والعزى ومناة 3 الأخرى، وبين أنها لا تسمن ولا تغني عنهم جوع من جوع. وختمت السورة الكريمة ببيان دلائل القدرة والتوحيد، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. أما سورة القمر فقد تضمنت الإشارة إلى معجزة حسية أجراها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سأله كفار قريش أرنا القمر فرقتين، فدعا ربه فانفلق القمر فرقتين، قال اشهدوا اشهدوا، قال سحركم محمد. فقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وذكرهم الله تعالى مرة ثالثة ورابعة وخامسة بمصالع المكذبين، قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون، ثم قال لهم أكفاركم خير من أولئكم، أم لكم براءة في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر. أما سورة الرحمن فهي سورة النعم الثانية بعد سورة النعم الأولى، هي سورة النحل. أيضا سورة الرحمن هي سورة النعم، ذكر الله تعالى فيها الثقلين الجن والإنس بآلائه، وكل ما يذكر نعمة يقررهم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صح ولا غلط؟ زي ما أنت تجيب واحد كده أحسنت إليه كثيرا وأساء إليك كثيرا، فالتين من تيد عدبه تقوله أنا مش عملت لك كذا، يقول لك إيه وعملت لك كذا، إيه وعملت لك كذا، إيه. طيب هل تزاول الإحسان إلى الإحسان؟ أنت مقر بالله عملته لك، كيف تجحد وكيف تكذب وكيف تعصي؟ فهذا مضمون سورة الرحمن. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومنها أو في آخرها في النصف الثاني منها ذكر الله تعالى درجات أهل الجنة، وذكر ذلك أيضا في أول الواقعة، ذكر الله تعالى أن أهل الجنة درجتان، درجة أولى ممتازة، ولدرجة السابقين المقربين، وأولى غير ممتازة، ولدرجة المقتصدين من المسلمين. يبقى قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم وصفهما. ودول المذكور المرادون في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين والآخرين على سور موضون إلى آخر ما ذكر. ثم قال: ومن دونهما جنتان، ودول المقتصدين أصحاب اليمين، وهم المقصودين في سورة الواقعة بقوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود إلى آخره. وقد اكتفى ربنا سبحانه وتعالى بإشارة خفيفة في الرحمن إلى مآل الكافرين. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. أما في الواقعة فقد ذكر بشيء من التفصيل صورة من ألوان عذابهم: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم إلى آخر ما ذكر. نسأل الله تعالى أن يصرفها عنا. ثم ذكر الله تعالى دلائل القدرة والتوحيد: نحن خلقناكم، يعني أول مرة، فلولا تصدقون أنا قادرون على خلقكم مرة ثانية بعد موتكم، ولقد علمتم النشأة الأولى، فلولا تذكرون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر على النشأة الثانية. وذكر الأدلة الدالة على النشأة، وذكر بعد ذلك أهوال الموت وسكراته، وحالة الإنسان هو في فراش الموت والكل حواليه، العيال والبنات والنسوان والأصدقاء والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والجيران، الكل قاعد والدار مليانة، وينزل ملك الموت يجي واخد زي ما يقول فلاحين سير الإله وماشي، ما حدش بيقول له حاجة ولا حد بيعترضه ولا حد يقول أنت تعمل إيه ودخلت إزاي وطرحت إزاي. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني مجزيين بأعمالكم كما تزعمون، بتقولوا ما فيش قيامة بعد الموت ولا في بعث ولا جزاء، إن كان صح كده ردوا هذه الروح، الدار مليانة والرجل روحه بتطلع وما حدش قادر يعمل له حاجه ولا قادر يمسكه، امسك الروح دي ما خلاش تطلع بقى. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. الميت اللي مات ده واحد من الثلاثه الاصناف المذكورين في اول السوره، فاما ان كان من المقربين، واما ان كان من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين، فلكل واحد نزله. وهذا هو حق اليقين الذي لا ريب فيه ولا شك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا آلام الموت وسكراته، وأن يخفف عنا ضمة القبر، وأن يجيرنا من عذابه، وأن يجعل منكرا ونكيرا بنا رفيقين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجيرنا من عذاب القبر وعذاب النار، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يسكننا الفردوس الأعلى، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.